إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ لي بيسأل فيقول: غرت بضائقة شديدة وكنت أبني بيتا، فنظرت إن أخرجني الله من هذا الضيق فسأجعل بيتي مسجدا، فهل يجب علي ذلك وقد أكرمني ربي وأخرجني من الضيق الذي أنا فيه؟ الجواب: الأصل في النذر الوفاء، ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله: ويوفون بالنذر. والفرق بين النذر واليمين أن اليمين إن رأى صاحبها أن غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى الذي هو خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يتحول إلى اليمين إلا عند عدم القدرة والمكنة من أداء النذر. فمن نذر على شيء محرم أو نذر شيئا لا يستطيعه ولا يقدر عليه، فحينئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر يمين. فالنذر يصبح يمينا لما يكون النذر ممنوعا أو غير مقدور عليه، أما إن كان مقدورا عليه فلا يجوز أن يتحول إلى غيره، والواجب الوفاء، والواجب الوفاء وعليه. فيقال للأخ السائل: إذا كنت تستطيع الوفاء بهذا النذر وكنت ذا سعة وتستطيع أن تعيش حياة طيبة مع وفاء النذر فهذا هو الواجب عليك، الواجب عليك أن تحول وأن تجعل بيتك مسجدا إذا كنت تقدر على ذلك. فالأصل في النذر الوفاء، وعند عدم القدرة على ذلك حينئذ يأتي اليمين، وكفارته كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. أخت تسأل تقول: هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها يشبه أحكام المعتدة في الوفاء؟ الجواب: لا، أحكام المعتدة غير أحكام المتوفى عنها زوجها، والأحكام تختلف من عدة نواحي. الناحية الأولى المدة، فعدة المطلقة ما لم تكن يائسة من المحيض 3 قروء، والراجح أن المراد بها 3 حيضات. فمتى رأت المرأة الدم في أول نزوله في المرة الثالثة بعد الطلاق تصبح أجنبية على زوجها، والواجب عليها عند رؤية أول الدم أن تغادر البيت وأن ترجع إلى بيت أهلها، وبرؤية أول الحيضة على قول من قال 3 قروء المراد بها حيضات، ومنهم من قال الطهر، منهم من قال الطهر. على هذا القول لما تنتهي الحيضة الثالثة وتغتسل، فكما يقول بعض الفقهاء للزوج أن يراها وهي تغتسل، وبعد خذائها لملابسها تصبح أجنبية عنه. هذا على قول أن الحيضة هي الطهر، هي الطهر. فأما المتوفى عنها زوجها فـ4 أشهر و10، هذا من حيث المدة، وكذلك من حيث الأحكام. المرأة في عدتها في طلاقها هي زوجة، هي زوجة، وتفعل ما كانت تفعل وهي زوجة، فتخرج لعملها وتزور أهلها على الترتيب الذي بينها وبين زوجها، ولكن هي الآن في عدة تتربص، ومعنى تتربص تنتظر، فإما أن يفرج الله عنها فتعود لزوجها ويرجعها، وإما أن تصبح أجنبية عنه كما بينت في الحيضة أول الحيضة الثالثة أو عند الطهر من الحيضة الثالثة. أما المتوفى عنها زوجها فتبقى في بيتها ولا تخرج، لا تخرج وتبقى في بيتها وقد رحمها الله تعالى. بالنسبة إلى ما كانت عليه المرأة في عهد الجاهلية، كانت تبقى سنة ولا تستطيع أبدا أن تخرج. أما في الإسلام 4 أشهر و10، والمرأة لها أن تخرج ضرورة في عدة وفاة. أما عدة الطلاق فهي غير عدة الوفاة، عدة الطلاق هي كحالها في بيتها، والله تعالى لم. لماذا شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وشاتم الله لا يقتل؟ شاتم ربنا جل في علاه قد يضيق به الأمر ولا يستسلم لقضائه وقدره فتصيبه نزغة شيطان فيقع منه الشتم وهو كفر، ولكن إن تاب قبلنا توبته. أما شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففيه تقصب وتربص وفيه حقد وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال أهل العلم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، لأنه أظهر وأفضى عما في قلبه، ففيه تقصد وفيه تربص. أما خاتم ربنا عز وجل فالشيطان ينزل للعبد فيظهر الشتم لعدم الرضا بالقدر، فشاتم الرب عز وجل يعني يستتاب، فإن تاب فتقبل توبته، والله تعالى أعلم. أما شاتم النبي صلى الله عليه وسلم فليس على هذا الحال. هل يجوز الرجل أن يكون له حساب في البنك؟ قلت لكم أكثر من مرة أن التعامل مع البنوك يكون بحذر وقدر، والحذر على حسب الورع والتقوى، والقدر على حسب حال صاحب المال. إنسان يملك أموال طائلة ويغلب على ظنه أنه إن لم يودعها البنك يعني يخشى عليها وقد يقتل إلى آخره. إنسان يعمل في تجارة، وليس كل من عمل في تجارة يحتاج إن استورد ما يعني شيئا أن يسافر إليه إلى آخره. فالأمر يختلف على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. وعلماؤنا يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، والأصل في الإنسان أن يتحاشى في التعامل مع البنك قدر استطاعته، والله تعالى أعلم.
شيخ الوديعة، صندوق الوديعة،
الوديعة هو وضع بنك يقول هذه وديعة، ولكنها ليست وديعة، ليست عبرة بالألفاظ، العبرة بحقائق الأشياء. الوديعة يجوز أن تضع الوديعة عند المرابي، ويجوز أن تضع الوديعة عند الكافر. الوديعة أمرها سهل، الوديعة أن يحفظها لك تبقى عنده أمان، كما نقول نحن أمان. طب المال الذي تضعه في البنك هل هو وديعة؟
لا.
أم أن البنك يستفيد منه؟ البنك يستفيد منه.
سهل.
والنبي لعن الآكل ولعن الموكل، لعن آكل الربا وموكل الربا. الآكل الذي يضع ماله بالربا، والموكل الذي يضع مال ويطعم المرابي. فإن وضعت مالا البنك اشتغل في هذا المال أصبحت أنت موكلا للربا، مطعما للربا، وإن لم تأكله وإن لم تأخذ ربا فأنت موكل للربا. فالأصل من إلا كما قلت للحاجة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول زوجتي تعمل في الحجامة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها من رمضان، فهل تستطيع أن تعمل الحجامة وهي صائمة مع وجود هذه الأجهزة الحديثة أم تفطر لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم المحجوب. فبعض أهل العلم وهذا مذهب الحنابلة يقولون الصائم متى حجم أو احتجم فبطل صيامه، ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقال أهل العلم كان آخر فعلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. فقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم منسوخ، رفع الحكم بشيء آخر. بعض الحنابلة يتعلق بكلام الإمام أحمد رحمه الله. قال فيه الإمام أحمد: حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا فيه وهم، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رجله وهو محرم وليس وهو صائم، وبالتالي حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث ليس بمنسوخ، لأن الصحيح من فعله أنه أفطر وهو محرم وليس وهو صائم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فثبت أن النبي احتجم وهو محرم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وعليه، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ وعليه. فالأخ الذي يسأل: يجوز لزوجتك أن تعمل الحجامة وهي تقضي ما فاتها من رمضان، وهذا القضاء واجب عليها، وفعلها الحجامة للنساء مثابة مأجورة عليه، ولا يفطرها على أرجح قولي العلماء، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، هذا مذهب جماهير الفقهاء، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة بعد حفظ كتاب الله في بيتها أن تلتحق بمراكز تحفيظ القرآن بهدف دراسة المتشابهات في القرآن وأخذ الإجادة في القرآن، وتتوسع في دراسة القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في سنن أبي داود: النساء شقائق الرجال. قال غير واحد من العلماء: أكثر ما يظهر النساء شقائق الرجال في موضوع العلم، فلا فرق بين المرأة والرجل. وكثير من علماء الكبار والجهابلة ممن اتسعت رواياتهم وكثر مشايخهم لهم من الشيخات العدد الكبير، مثل أمثال الإمام ابن عساكر صاحب طريق دمشق، روى عن عدد من النساء، كذلك السمعاني، الإمام أحمد له 4 شيخات أخذ عنهن. وكانت المرأة قديما تفوق الرجل في العلم بعامة، كانت هناك امرأة في ليبيا تسمى وقاية، فكان الفقهاء إذا عجزوا عن مسألة قالوا: نذهب إلى وقاية، فإن عصابتها خير من عمائمنا، فكانوا يذهبون إليها في الأمور المشكلة. فالمرأة قد تبل الرجل وقد تفوق الرجل، وعناية النساء ولا سيما في المغرب العربي بصحيح البخاري كتبت عنها رسالة مطبوعة مجلدة، عناية المرأة المغربية في صحيح البخاري. كل من يروي صحيح البخاري هذه الأيام أسانيدنا متصلة بالإمام البخاري عن طريق امرأة اسمها كريمة المروزية، يعني عن طريق امرأة، ولذا المرأة لها أن تتعلم، ولها يعني أن تتعلم أحكام التلاوة والتجويد وتطلب الإجازة، ولها يعني أن تتعلم القراءات والفقه والتفسير، وهي مأجورة. ولذا الإمام الذهبي في أواخر كتابه ميزان الاعتدال، لما هو كتاب ميزان الاعتدال في الكذابين من الرجال، ميزان الاعتدال ألفه في الكذابين من الرجال والوضعين، فلما ذكر الوضعين قال: ولم يعرف في تاريخ الإسلام أن هنالك امرأة وضعت وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الرجال، فإن الكذابين عليه كفر، فالمرأة صاحبة عاطفة جياشة إذا استخدمت استخداما حسنا فهذا أمر طيب، ولا سيما إذا أرادت المرأة أن تعلم أولادها وتعلم مثيلاتها من النساء فهذه عبادة وهذه طاعة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا تقول ومسلمة، كلمة ومسلمة ضعيفة، لكن قل طلب العلم فريضة على كل مسلم سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء كان ذكرا أم أنثى، فالمرأة تدخل فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، أخت تسأل: تقول ماذا أقدم في حق أبوي؟ الإحسان إليهما أم الرضا؟ الآية مفهومة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الإحسان ميدان فسيح، الشرع ما وضع له حدا، وكل شيء لم يوضع الشرع له حدا له أثر، يعني تعريفه يكون على حسب ما تعارف الناس عليه. وأول معنى من معاني الإحسان أن يرضي الإنسان والديه، أول شيء في الإحسان أن يرضي الإنسان والديه، فالرضا من الإحسان، والإحسان الرضا والزيادة، الإحسان الرضا والزيادة، فقد أحسن لأبي أو لأبوي وهما أموات. فالدعاء مثلا للأبوين في الصلاة خارج الصلاة هذا من الإحسان إليهما، أما الرضا فلا يكون إلا في حياتهما. ولذا الله عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا، ليشمل بر الوالدين في الحياة وبعد الممات. بعد الممات أيضا مطلوب من الإنسان أن يتفقد أبويه بأن يتصدق عنهما وأن يدعو لهما وأن يصل أهل ودهما، أهل الود من أبوك وأمك من كانوا يحبون. فمن أهل ود النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به الحال، كان يصل أهل ود خديجة، هو عباد خديجة يرسل إليهن إذا جاءت مثلا لحم أو شيء يهدي إليهن. هذا من الوفاء، ومن أكثر الناس يجب الوفاء في حق أكثر، يعني أكثر ما يجب الحق، أكثر ما يجب أن تفي له الوالدان. فالوالدان يحسن إليهما، ويشمل هذا الإحسان رضاهما. ولذا السعيد يقول اللهم وفقني لأن أحسن لأبوي، اللهم أكرمني بأن أرضيهما، ووفقني لأن أبرهما، وما شاء. أخت تسأل: أخي حصل معه حال السير وهو السائق، ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكان في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟ نعم، من قتل آخر فعليه حقان، الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق العبد. حق الله جل في علاه الصوم، حق الله أن تصوم، وصغير أو كبير، حر أو عبد، لابد من الصيام، ذكر أو أنثى، تصوم شهرين، على الواجب على من صنع هذا الحادث أن يصوم شهرين لأن هذا الولد قد مات. وحق العبد الدية لصاحب لولي أمر هذا الولد، يدفع الدية لولي هذا الولد، والله تعالى أعلم. أخت تسأل: هل أولاد المشركين في الجنة؟ ورد في أولاد المشركين أحاديث كثيرة مما جعل أهل العلم يختلفون فيهما، فقد ثبت في الصحيح أن النبي سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون، لو كبروا وعملوا ما ندري، الله أعلم بما كانوا سيعملون. وثبت أنهم في النار، وثبت ما يرفع الخلاف بين القولين أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. فالامتحان في عرصات يوم القيامة يجمع بين جميع ما ورد من أحاديث الباب، في رواية فيها تفصيل، شعر الميران في عرصات يوم القيامة ويؤتى بمجموعة من الناس، أولاد المشركين، الأصم الأبكم، من أدرك الإسلام على كبر، إنسان أدرك الإسلام ليس يعني على كبر، لا ليس له حي حول ولا قوة. والمجنون والمعكوه فيقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. لذا أولاد المشركين منهم من يمتثل فيكون في الجنة، ومنهم من لا يمتثل فيكون في النار. والذي سألت عنه تلك المرأة النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال النبي فيه الله أعلم بما كان آمين. فهذا على التعيين، الله أعلم بحال. ورد في أحاديث الامتحان أحاديث كثيرة ذكرها وجمعها ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرتين، لما عدد طبقات المكلفين. فأولاد المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، وهم من الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة. أما أولاد المسلمين فهم في الجنة، فقد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغاركم دعاميص أهل الجنة. والضعموس دعاميص جمع دعموس، والضعموس دويبة صغيرة لا تفارق الماء. فصغاركم دعاميص أهل الجنة يعني لا يفارقون الجنة. وفي حديث عند ابن حبان: يكفلهم إبراهيم وصارة، يكفلون هؤلاء الصغار. والله تعالى أخ يسأل يقول: ذهبت امرأة من العمرة وفي أثناء الشوط الأول من الطواف حاضت، ما الذي تفعله هذه المرأة؟ تخرج من طوافها ثم ترجع إلى بيتها وتبقى محرمة، تبقى محرمة، ثم لما تطهر أو تأخذ شيئا يمسك الحيض ويرفع الحيض عنها، والآن بالإبر مجرد ما تأخذ المرأة هذه الإبر لترفع الحيض، أو دواء، أو تنتظر إذا كانوا في سعة من أمرهم من حيث الوقت، فلما تطهر تغتسل ثم تعيد الطواف من جديد وتكمل عمرتها وتتحلل. فالأمر على هذا الحال، والله تعالى أعلم. ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج؟ يعني رجل كتب كتابه على امرأة ولم تزف إليه الزفاف الشرعي، فما هو الحلال بينهما؟ طيب أقلب السؤال. رجل كتب كتابه على امرأة ثم دخل بها بنى، هل هو زاني؟
لا،
هل هو زاني؟
ليس
زاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله. وفي رواية: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما المراد بكلمة الله؟ الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. طيب وليس بذنب، لكن هل هو آثم؟
نعم.
هل هو آثم؟
آثم.
آثم هو آثم، لكن ليس بذنب. الأصل الإعلام، إعلام النكاح، وأمر النبي بالإعلام، وقد دخل بها من غير إعلام، وقد دخل بها من غير إعلام. والأصل في المرأة أن تطيع الولي المحبوسة عنده، يعني المرأة وعند أبوها، تعبير من دارج في حردان، أو قبل زواجها أبوها يأمرها وزوجها يأمرها. تطيع من؟
أبوها،
تطيع أباها. دائما المرأة تطيع الولي المحبوسة عنده. لما تصير عند زوجها، أبوها أمرها وزوجها أمرها، تطيع من؟
زوجها،
تطيع زوجها. فدائما الزوجة تطيع الولية المحبوسة عنده. طب الآن قبل أن تدخل، قبل أن يبنى بها عقد عقدها، أبوها يأذن بها الدخول؟
لا يأذن.
لا يأذن. لذا أنا لا أنصح الآباء أن يشددوا على الأزواج، ولا أنصح أن يتوسعوا مع الأزواج، يعني يبقى البنت تحت المراقبة، لا يأذن لزوجها أن يدخل بها. لماذا؟ الخوف. تأمل حكمة الله. الرجل لما يجامع زوجته الشرع يمنعه من أن يطلقها، يسموها الطلاق بدعي، حرام. يعني من أراد يطلق زوجته طلاق شرعي لازم يطلقها في طهر ما مسها فيه. الرجل يريد من المرأة تلك الشهوة، فإن أخذها فلعله يزهد فيها. جاء إنسان قال مكثت فترة أترجع أبوها تطلع معي خطيبتي اللي كاتب كتابي عليها، يعني أطلع بها نطلع شمة هوا. قال فأخذتها ودخلت بها، جاءت خرجت بكرا ورجعت سيبا. يقول لي وأنا معذب، معذب عذاب شديد، ونفسي يعني تلح علي أن أطلقها. دخل في قلبه شك من عفتها ومن طهارتها، وبدأ الشيطان يقول له نامت معك تنام مع غيرك إلى آخره. إيش رأيك يا شيخ طلقها؟ قلت متى تتزوج؟ أنا الجمعة القادمة سآكل عندك وليمة العرس. قال أصعب هذا. قلت أقرب وقت أخبرني، لأن الشيطان متى أخذ الرجل حاجته من المرأة فالشيطان يبدأ يلعب. طيب حصل وعندها مشكلة وقعت مع امرأة حدثت بها زوجتي، تقول أنا زوجي بنالي كاتب كتابه علي دخل فيه ثم مات قبل موعد الزواج. مات. قالت فأنا أعذب لما يأتيني عريس، كل ما جاءني عريس أبحث عن سبب لرده، ماذا سأقول لأبوي؟ أنا لست بطالب، ولكن أنا أيضا ما جذفت إليه بطريقة فيها علاج ليش أعمل، فليس أمامي إلا أن أرد، ليس أمامي إلا أن أرد. فلماذا هذا الضيق ولماذا هذه الشدة؟ فالأصل من أراد أن يكتب كتابه على امرأة ما يطول، يكتب كتابه خذ الزوجة يكتب وابني بها مباشرة. لماذا هذا التطويل ولماذا يعني هذا التسويف وما شابه؟ نفقتها على من وهي عند أبيها؟ الزوجة. وهذا من محاسن شرعنا، المرأة لا يمكن أن تضيق. فالمرأة إما زوجة وإما ابنة وإما أخت، هذا حال المرأة. ولذا الشرع أوجب على هؤلاء النفقة، فإيضاً عند أبيها فمقابل هذه الولاية وهذه الطاعة تكون النفقة على الأب. ولذا المرأة الناشز ليس لها نفقة على زوجها. المرأة اللي ما بتطيع زوجها خرجت من بيته طاعتها ليست على زوجها، فنفقتها على من؟
أبيها.
على من تحبس عنده، على من تحبس عنده، والله تعالى. أخ يسأل يقول هل طلب العلم على الهاتف والوسائل الاتصال الحديثة يؤجر عليه الإنسان؟ قطعا يؤجر. معنا في هذا اللقاء عدد كبير من الإخوة والأخوات في العالم يحضرون معنا، هل هذا طلب علم؟ نعم هذا طلب علم. الأحسن أن يحضر الإنسان بروحه وبدنه، لكن إن لم يتمكن من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، وطلب العلم فريضة مبتدأ وخبر. ولم نذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، لم نذكر الوسيلة. فيجب الإنسان أن يكون طالب علم على قدر مكنته. فمن لم يتمكن من أن يجثو على الركب بين يدي العلماء فالواجب عليه أن يقرأ كتبهم أو أن يعني يستفتيهم أو أن يحضر ولو من بعيد مجالسهم. اليوم يوجد جامعات تعطي شهادات بدراسة عن طريق النت ومن غير حضور. العبرة بالعلم. أبرك طريقة طريقة الأولى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، تجلس بين يدي المشايخ والعلماء فتأخذ علمهم وتأخذ سمتهم وتأخذ بركة مجلسهم. ولكن إذا ما تمكن ذلك فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فرض. فطلب العلم بأي وسيلة بأي طريقة من الطرق فريضة على كل مسلم. شاب في بداية طلبه العلم أصيب بالسفر وهو محافظ على الصلاة والأذكار، ومع ذلك ما زال يعتريه بين الحين والحين تعب وألم في رأسه. ما نصيحتكم؟ اثبت، عرفت فالزم، الزم رسل العلماء واعلم أن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإنسان إن أحسن في عبادته لربه وصبر، وهذا السحر يحتاج إلى أن تعاهد نفسك بالأذكار على وجه زائد وبصلاة عظيمة بالله عز وجل وترقي نفسك بنفسك، احتجت لرقية غيرك فلا حرج فيه وهو مفضول وليس بفاضل. الأحسن أن ترقي نفسك بنفسك واصبر وصابر، والعلم من الأسباب بإذن الله تعالى المعينة على أن تتخطى كل صعب وأن تبتعد عن يعني أحوال الشياطين. أخت تسأل، أنا طالبة علم مبتدئة وأحفظ خطب الشيخ أبو إسلام، يا ليت الإنسان لما يحفظ أول ما يحفظ كلام الله. يعني عيب الإنسان أن يحفظ كلام البشر ولا يحفظ كلام الله عز وجل. فأما بعد أن يحفظ الإنسان كلام الله عز وجل ويحفظ بعد ذلك الأحاديث، وأهم نوع من أنواع الأحاديث يحفظها الإنسان حديث الأحكام، الأحاديث التي فيها الحلال والحرام، الأحاديث التي يحتاجها طالب العلم في البيان، الأحاديث التي يكثر دورانها على الألسنة لأن الناس يسألون عن أحكام الحلال والحرام. أعجبني الشيخ عطية بن سالم رحمه الله لما تم ما تفسير شيخه الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يذكر يقول جاءت عمات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من موريتانيا، قال فأخبرني الشيخ أنهن من عوام أهل موريتانيا ويحفظن كتاب الله والكتب الستة مطمئنة. عوام، هؤلاء من عوام أهل موريتانيا يحفظن القرآن الكريم والكتب الستة مطمئنة سندا ومتنا. إذا النساء الموريتانيات في ذاك الزمان واحدة منهم تحفظ يعني ألوف القصائد ذوات الألوف من الأبيات، ولما تريد تنجم ابنها تنجمه وهي تنشد له يعني كلام أهل العلم. فالحفظ ملكة والحفظ عضلة. ممكن بعض الأخوات بعض الإخوة بعض الشباب عنده ملكة على الحفظ، هذه الملكة كيف يفعل؟ أين يصرفها؟ طب أخطب أخطب، ليش تخطب خطب الشيخ أبو إسلام؟ ما تخطب جمعة، ليش خطيبة؟ ما يجب أن تخطب، فلماذا تخطب تحفظ خطب جمعة؟ لكن إن أرادت أن تعظ وأن تعلم النساء فهي ظهرها خير. نسمع لها، ما أكملنا سؤال، ما أكملنا كلامها. أخت تسأل، أنا طالبة علم مبتدئة وأحفظ خطب الشيخ أبو إسلام وألقيها على النساء وتتأثر النساء كثيرا، فأريد من الشيخ أن يفيدني كيف لا أخاف من إلقاء الدروس وماذا ينصحني أن أقرأ في طلب العلم. نحن بحاجة في طلبنا للعلم بحاجة إلى طلبة مؤصلين قاصد علم صالح. ابن رشد في كتاب بداية المجتهد في كتاب الرحمن ينصح طالب العلم بنصيحة أنصح إخواني بها، يقول: كن كصانع الخفاف لا كبائعها. اليوم نظام الحياة على غير النظام المحكوم في الزمن الأول، والمسائل التي تأتي لطلبة العلم مسائل غريبة عجيبة ما كانت معروفة قديما. طالب العلم إما حاله كحال بائع الخفاف، وإما حاله كحال صانع الخفاف. إذا القياسات معهودة هو يحتاج أن يكون بائعا، تحفظ طالب العلم ويبيع، يعني شيء جائز. وإذا المسائل غير معهودة ما كانت موجودة من قبل، هو بحاجة أن يكون كصانع. إذا جاء الإنسان مقاس، إذا جاء التاجر مقاس غريب وشيء عجيب وشيء غير معهود، فالبائع شو يقول؟ مش عندي، مش عندي، مش عندي، مش عندي. لكن الصانع إيش يقول؟
بكره.
وأخذ الرياض يقول تعال بكره، خذ الجواب. إحنا الآن في الزمن الذي نعيش نحتاج الصانع ولا للبائع؟
الصانع.
نحتاج الصانع. اليوم نحتاج الصانع. ولذا ابن رشد يقول: كن كصانع خفافي ولا تكن كبائعها. ولذا نصيحتي للأخت ونصيحتي لجميع طلبة العلم أن يتأصلوا في العلم، أن يعرفوا قواعد العلم، قواعد الفتاوى والأصول العامة التي تبنى عليها الأحكام، سواء كان ذلك من المنقول، وعلى رأس ذلك آيات الأحكام البالغ عددها في القرآن نحو 500 آية، وكذلك أحاديث الأحكام التي جمعها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في عمدة الأحكام. فهذان كتابان فيهما أصول أحكام الحلال والحرام، ثم معرفة القواعد التي تبنى عليها الأحكام، ثم إدمان القراءة والسماع للمفتين من العلماء المعتبرين القائم فتويهم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى. طيب تسأل: يا داعي لله وأصيبك بمرض وعجز الطب عن تشخيصها، وعندما قرئ عليها القرآن تتضايق وتذكر أفكار الصباح والمساء بصعوبة، فهل هذا من الجن؟ ليس مطلوبا منا إلا أن نعلق الناس بربنا وهم معافون وهم مصابون. بعض الناس يحب أن يعلق خطأه وضعفه على شماعة تسمى شماعة الجن، زي بعض الناس لما تقول صلي لما ترجع القدس، ما أنت ترجع القدس، صلي حتى ترجع القدس، نصلي لما ترجع القدس نصلي، طب ما أنت ترجع القدس. وبعض الناس معلق شماعة أغراضه على الحكام، الحكام يحكم غير منظر الله، أيهو الحاكم واضع شرطي على باب بيته، إنك ما تجوزتك وبنتك ما تلبس جلباب، ما الحكام يعني يقولون كما يقول الناس كما تقول ولا عليكم، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. فلأنك تعبان حكمنا ما تستاهل ما أنزل الله عز وجل، فأنت توب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يكرمنا بالحكم بما أنزل. فالإنسان يحب أن يعلق أغلاطه على شماعة غيره، فبعض الناس يحب أن يقول أن يقال عنه أنا ممسوس وأنا ملبوس وأنا عندي جني وأنا عندي مدري إيش، حتى هو يقول التكلف في غلوف في موضوع الجن، في غلوف كبير. فالإنسان أنا أنصح كل ضعيف أن يتقوى بحسن صلته وصدق علاقته مع ربه عز وجل. كل إنسان يرى في نفسه ضعفا يقوي الصلة بالله جل في علاه، وأهم شيء يقوي الصلة بالله عز وجل في صلاته. فالصلاة هي أصل صلة العبد بالرب عز وجل. اسمعني، تأمل معي واربط بين الآية الخليفة. الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أي شهوات؟ محرمات، يعني شهوات محرمات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيبا. شو يعني أضاعوا الصلاة؟ أضاعوا حقيقة الصلاة أو أضاعوا أداء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: إن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. شو يعني فسدت؟ إما تركها بكلية، وإما أداءها على غير وجه التمام والكمال. كل إنسان تحدثه نفسه بشهوة محرمة سببه أنه ضيع الصلاة. كل شهوة محرمة، كل مخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. إذن الذي يقاوم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فصلاة ما تنهى عن الفحشاء والمنكر صاحب هذه الصلاة ضيعها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، إن فسدت فسد سائر عمله. فمتى الإنسان رأى في نفسه ضعفا يقف بين يدي الله ذليلا ويطيل صلاته ويحسنها ويشكو حاله وقلبه لربه، يقول: يا رب رقق قلبي، يا رب حسن حالي، يا رب أصلح قلبي، يا رب أصلح عملي، يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب أفر إليك وألجأ إليك، أنا الضعيف، أنا ذليل بين يديك يا رب، وهكذا. فكل هذا الحال، كل هذا الضعف سببه أن الناس يضيعون الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأيكم بمن ينام في وقت خطبة الجمعة، وما هو حكم وضوئهم؟ اختلف أهل العلم هل النوم حدث بذاته أم أن النوم ليس حدثا بذاته، فمن نام متمكنا بقي وضوءه. أراجح من أقوال العلماء أن النوم حدث بذاته، فإذا نام في العين انحل الوكاء، فمن نام فهذا الواجب عليه أن يتوضأ، ومن نعس ولم تنم عينه وشعر بثقل في رأسه فليتحول من مكانه. النبي يرشده أن يعني يقوم ويجلس في مجلس آخر. من لطائف ما مر بي في كتاب التذكار من عبد البر، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يخطب الجمعة، مر بجانب رجل فسمع فشم من رجل رائحة كريهة وجالس متمكن، فأيقظه وقال له: توضأ وارجع. فقال: يا إمام، أنت علمتنا أن من نام متمكنا لا ينتقض وضوءه، قد غيرت رأيي، إذا توضح
رجعت عن
كتاب، رجعت عن طويل. فالذي ينام نوما لا يدري ماذا يجري حواليه وليس نعاسا فهذا عليه الوضوء، هذا عليه الوضوء. بعض الناس ينام وترى نائم، وهذا كثير في الحرمين الشريفين، وثم يقوم يصلي، ثم يقوم يصلي وإلى الله مشتكي. ما رأيك بمن يقول تفتي بمذهب السائل عند الناس من باب ألا تحدث مفاسد؟ كيف تحدث المفاسد وأنت تتكلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قال به جمع من العلماء المعتبرين؟ الفتوى ألا تشذ عن أقوال الإمام المعتبرين وألا تلزم مذهبا معينا. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والنذر، اسألوهم بالحجج والبراهين. فالمفتي الواجب عليه أن يفتي وأن يدعم قوله بقال الله قال رسول الله بالبينات والنذر. ولا يوجد آية أو حديث ما شرف الله العلماء بالقول بها، لكن الحديث منها ما بلغ بعض العلماء ومنها ما لم يبلغ بعض العلماء. فيقول العلماء الثقات: إذا خالف إمامك حديثا فقل إمامي معذور بمخالفته لهذا الحديث، وأنا معذور بمخالفة الإمام، وأنا معذور. لما أنا يبلغني حديث وما قال في عالم، أنا المطلوب مني أتبع العالم وأتبع الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل منكم لحم جزور فليتوضأ. فجاء الواحد أكل لحم جزور، قال: أكلت لحم جزور. أنا أقول له: توضأ ولا تتوضأ؟ كيف النبي يقول توضأ ويقول لا يتوضأ؟ في الصحيح مسلم الإمام النووي شافعي وإمام من أئمة الشافعية يقول في شرحه هذا الصحيح مسلم، قال: والراجح قول من قال إن أكل لحم الجذور يرفض الوضوء. لأن النبي يقول: من أكل لحم يتوضأ. ولنروح لتلك القصة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقصة ما تسوك لا بالسند ولا بالمتن ولا يمكن أن تقبل. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم المتوضأ. كان جالس في جماعة وكانوا أكل لحم الجذور، فواحد خرج منه ريح، فالنبي حتى ما يخرجوا عشان سواد عيونه شرع الأمة كلها توضوا عشان هذا الإنسان. قال: من أكل لحم؟ قال: عشان النبي يسر عليه. قال: من أكل لحم المتوضأ. هذه قصة مرسلة لم تثبت بإسناد صحيح. أول يعني عند علماء الحديث القصة ما ثبتت، أول. ثانيا، يستحيل أن النبي يفرض على الأمة على من ليس يعني على من لم يحدث يوجب عليه وضوء عشان غيره أخرج أو غيره أحدث، مش ممكن. النبي يقول: من أكل لحم المتوضأ. ما في لا قصة واحد أكل وأخرج ريح، ولا الحديث صريح صحيح. فأنا إذا رأيت إمامي خالف الحديث إيش بقول؟ إمامي معذور بمخالفته الحديث. معاذ الله أن نضلل فقهاءنا وعلماء. نحن نعلم أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وأنا معذور بترك الإمام، وأنا أحب كل الأئمة وكل أئمة الإسلام، كل علماء الدين. واحد ما بيتبع إلا شخص يقول أنا بحب البقية، كذاب. واحد ما بيتبع إلا واحد بس يقول أنا بحب هؤلاء، بس هؤلاء كلهم حبينهم ما بأخذهم مرقوف. إيش الحب هذا؟ إحنا العلماء بنحبهم زي بنحب كما نحب الشهوات، معاذ الله. حبنا للعلماء أن نتبع أقواله وأن نتخير من أقواله. العالم الذي تعظمه ولا تأخذ بقوله كيف تحبه؟ يعني فلان خلاص مالك أحمد أبو حنيفة لا أخذ شيئا منهم أبدا. أي تعظيم شرعي لهؤلاء؟ تعظيم شرعي أن نحترم علماءنا كلهم وأن نتخير من أقوالهم. الله تعالى. طيب، أخ يقول: هل ورد في فضل ماء زمزم شيء؟ وهل ثبت أنها طعام طعم وشفاء سقم؟ إنه أحبكم في الله، حبك الله الذي أحببتني فيه. أما زمزم فثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وكان كتاب سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله ومن علماء كبار علماء الحديث، كان عثرا في التحديث. فجاءه شاب فقال: أبو محمد، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم للمشير له صحيح؟ قال: نعم صحيح. قال: إني شربت زمزم قبل قليل لتحدثني. أنت عشر شر؟ قال: اجلس. فأجلسه وأملى عليه 34 حديثا. خرجها الدينار في المجالس. فماء زمزم لما شرب له. وثبت أن النبي قال عن ماء زمزم: طعام طعم. يعني ماء زمزم يغني عن الطعام. وهذا يلتقي مع القرآن، فربي قال في قصة طالوت وجالوت في القرآن وأن الماء ومن لم يطعمه فإنه مني. الماء طعام، الماء طعام، وأهم طعام ماء زمزم. وثبت أن بعض الأصحاب ما مكث 40 يوما لا يشرب إلا زمزم، يقول فتكسحت أضلع بطن، يعني شعر سمن فرغ بطن، وهو لا يشرب إلا زمزم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زمزم من مكة إلى المدينة، فمن قال إن بركة زمزم وخاصية زمزم خاصة بمكة وأنها إن حملت خارج مكة فإن خاصيتها تزول، هذا قول ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زمزم معه من مكة إلى المدينة، فزمزم ماء مبارك، ولذا بعض أهل العلم منع الاستنجاء بزمزم، والصواب جواز الاستنجاء، والصواب جواز الاغتسال والوضوء بزمزم. وكان العباس يقول، وهو الذي كان على السقاية والذي كان يسقي الناس زمزم، كان يقول هي حل وبل، هي حل وبل، يعني لك أن تغتسل بها وتتوضأ منها وما شابه، ولا حرج في ذلك. شاب يسأل كثيرا يحرج مني المذي عند التفكير في النساء، وقبل الصلاة يتوضأ بعد غسل مذكره، وأثناء الصلاة يشعر أن هناك بعض المني، بعض الذي خرج منه، علما بأنه اجتهد في غسل مذاكيره ولطخ ثوبه، فهل يخرج من الصلاة؟ كان علي مذاء، كان علي طالب مذاء، وكثرة المذي علامة فحولة، علامة فحولة، والفحولة في الرجال متفاوتة. ومن أشد الناس كما يقول ابن عمر في مصنف الشيبة، يقول لعله لا يوجد يعني رجل فيه قوة للنساء مثلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما فاقني أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فكنت أفطر في رمضان على مجامعة يدي، يعني لما يأذن رمضان ما بده أكل وشرب، أحتاج الزوجة رضي الله تعالى. فبعض الناس يعني عنده فقولة كعلي رضي الله تعالى عنه، فكان يمضي كحال هذا الرجل، فخجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابنته تحته، فأرسل المقداد تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل مذاكيره وأن يتوضأ. فنزول المذي من نواقض الوضوء، فإذا أصبح نزول من غير إرادة، إنسان ينزل منه هذا من غير إرادة، فهذا عنده سلف، وصاحب السلف يتوضأ لكل صلاة، صاحب السلف يتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، ولو نزل منك في أثناء الصلاة فلا حرج، إلا إذا كان السؤال أنه نزل يعني بشيء عارض، فإذا نزل مرة وليس كل مرة فحينئذ تخرج من صلاتك وتعيد فتغسل ذاك المحل من الذي نجس، تزيله عن ملابسك ثم تتوضأ وتصلي والله أعلم. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، هل هذا حديث؟ لا، ليس بحديث، لكن القدر يحتج به بعد وقوعه لا قبل وقوعه، فالمؤمنون يحتجون بالقدر بعد وقوعه، فإن وقع القدر آمنا به، وإن وقع القدر صبرنا على قدر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ومن صبر ومن تصبر صبره الله. وكما يقولون الله يلقي المصيبة ويلقي معها صبر. أما قبل أن يقع القدر فلا يجوز أن نحتجب. وحديث لو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع لم يثبت في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أختم بالجواب على هذا السؤال. أخ يقول: شيخنا الحبيب، ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها؟ وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه؟ وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكن الغفلة منه؟ وجزاكم الله خير. أما ذاك المحل المكروه للمرأة وهو إتيانها في الدبر فهو محرم عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ونسب إلى ابن عمر أو إلى نافع أو إلى مالك. القول بالحل، والصواب أن هذا مكذوب على مالك وعلى نافع وعلى ابن عمر. يقول الإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل في تفسيره المطبوع: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: ونسب إلى الإمام مالك في كتابه السر أنه يجوز إتيان المرأة في دبرها. قال: وهذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون ذلك ولا يعرفون كتابا اسمه السر للإمام مالك. نسب هذا القول للنسائي، وكان النسائي يخص الديك ويأكلها ليقوي شهوته. قالوا: وكان يجوز إتيان المرأة في الدبر. قال الإمام الذهبي في السياق بترجمة الإمام مالك: قال: قلت كلا والله، فإن إتيان المرأة حرام، ولي في ذلك جزء مفرد في كراسي في تحريم المرأة في الدبر. ولما قيل الإمام مالك، ويذكر هذا أيضا قرطبي، يزعمون أنك تجوز إتيان المرأة في الدبر، قال: سبحان الله، أوليسوا عربا أولم يقرأوا كلام الله فأتوا حرثكم. فكيف يكون إتيان المرأة في الدبر حرثا؟ في الدبر حرثا فأتوا حرثكم. يجوز إتيان المرأة من جهة القبل ومن جهة الدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن لا يكون إلا في صمام واحد. شو يعني لا يكون إلا في صمام واحد؟
قبل،
يعني لا يجوز إتيان المرأة إلا في الفرج من القبل، لكن لك أن تأتيها من جهة القبل أو من جهة الدبر، لكن لا يكون إلا في صمام واحد. إذا كان إتيان المرأة وهي حائض كبيرة من الكبائر، والحيض نجاسة عارضة، فكيف والدبر فيه النجاسة الدائمة؟ فإتيان المرأة في الدبر أشد في المعنى من إتيان المرأة وهي حائض، وإتيان المرأة وهي حائض حرام. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يحسنون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. امرأة لعن الله تعالى من أتى امرأة في دبرها. الله ركب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه. ولذا الإنسان إن أتى امرأته في دورها فلا يبقى نوعه، فيترتب على هذا حمل وبقاء هذا النوع من الإنسان. وأخيرا أنبه، وقد نبهت على هذا من قريب وفي الإعادة إفادة وفي التكرار تقرار وفي التكرار تقرير وفي التكرير تقرير، أن بعض الناس يعتقد أن من أتى امرأته في دورها تطلق، وهذا الكلام ليس صحيح. هذا الكلام ليس صحيح. يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إن أجبرها زوجها على أن تؤتم الدور. تدرون كان المرأة في الدور يعذب المرأة، والإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي ذكر آثار كثيرة لإتيان المرأة في الدور، ومن أهم هذه الآثار قلة حياء المرأة. المرأة التي تؤتى من دورها يقل حياؤها، بل يتبقى بدل، فضلا عن الأضرار الطبية. فيوجد في القبول مما يعين على تفريغ المني ما لا يوجد في الدور. العبارة الدارجة عند الناس أن الرجل إذا أتى امرأته في دورها فهي تطلق، هذا الكلام ليس له أي نصيب من الصحة، فهي لا تطلق، لكن لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الطلاق، فإن طلبته فهي ليست آثمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.